بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسنقرأ في مسند عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل قال أنبانا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم. قال: فحملنا وتركك. وقال إسماعيل مرة: أتذكر إذ تلقينا؟ قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم. قال: فحملنا وتركك. وقال إسماعيل مرة: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم، فحملنا وتركك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. قال: وإنه قدم مرة من سفر، قال: فسبق بي إليه. قال: فحملني بين يديه. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه. قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.
هذا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، تقدم معنا حديث جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من آل بيته صلى الله عليه وسلم. فهو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ولده عبد الله. وعبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أي عن عبد الله وعن أبيه جعفر، ولد بالحبشة لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة رضي الله عنه، ولد بالحبشة وهو أول مولود ولد بالحبشة، أول مولود ولد بالحبشة، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. وأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة المباركة التي تزوجت من بعد جعفر، تزوجت أبا بكر رضي الله عنه، وتزوجت علي بن أبي طالب بعد ذلك أيضا رضي الله عنه، فهي زوجة جعفر، وهي زوجة الصديق، وهي زوجة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد توفي في المدينة سنة 80، وقيل توفي بعدها بسنين، سنة 80 توفي بالمدينة رضي الله عنه، وله من العمر 90 سنة. هذا عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. يذكر هنا ما يدل على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر ابن أبي طالب، وهو جعفر الطيار الذي قتل في مؤتة رضي الله عنه، قتل جعفر في مؤتة رضي الله عنه، وكان قبل زيد ولا بعد زيد؟ أول من أخذ الراية زيد بن حارث زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم من بعده جعفر، ثم من بعده من؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. والنبي يقول: فإن قتل زيد أخذ الراية جعفر، ثم إن قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة فقتل هؤلاء الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعى ذلك لأصحابه وهو في المدينة والوحي يخبره، لما قتل الأول والثاني والثالث كل ذلك والوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، وهو من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم من بعد كان عبد الله بن جعفر، لما قتل جعفر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولاده، أولاد جعفر، وواساهم رضي الله عنه وأرضاه، واساهم مواساة عظيمة في هذا. ويخبر عبد الله قائلا: أتذكر، يقول ابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. قال: فحملنا وتركك. وقال إسماعيل مرة: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم، فحملنا وتركك. حملنا يعني هو ومن؟ هو وابن عباس. وترك من؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير ابن من؟ ابن الزبير بن عوام، والزبير بن عوام ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية، وأمه أسماء رضي الله عنها. يقول: فحملنا أي أنا وابن عباس وتركك. ولقد كانوا صبيانا، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جعفر يقول: كان إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، تلقي بالصبيان من أهل بيته حتى يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنالهم بركة هذا الدعاء. قال: وإنه قدم مرة من سفر، قال: فسبق بي إليه، قال: فحملني بين يديه. وهذا دليل تواضعه صلى الله عليه وسلم، ودليل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في كل باب وفي كل مجال كان صلى الله عليه وسلم يجعل فيه من الهدي كأنما هذا الباب هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. علم الأمة في هذه الفترة الوجيزة من العقيدة ومن العبادة ومن الأخلاق ومن كل المسائل، جميع المسائل، ومع ذلك في حسن خلق جم صلى الله عليه وسلم خلق القرآن. وكان من ذلك أنه لا يترفع عن الصبيان ولا يبعد الصبيان عنه شأن الجبارين، وإنما يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان شأن المتواضعين، وهو أرفع ولد آدم مقاما صلى الله عليه وسلم، أرفع ولد آدم مقاما، ومع ذلك يؤتى بالصبيان، بل ليس من الصبيان من أهل بيته، بل من الصبيان من صبيان الأمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أخت عكاشة ابن محصن، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة، قالت: أتيته بغلام لي فأجلسه على حجره فبال في حجره، بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، أتبعه إياه. ولهذا صار هذا الحديث في باب بول الغلام إذا لم يأكل الطعام، فالغلام إذا لم يأكل الطعام ينضح ولا يغسل، ينضح ولا يغسل، يكتفى فيه بالنضح، بخلاف الجارية ف
فإنه يغسل بولها، كما جاء في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبول الغلام، وقال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، يحنك النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان. كان الصحابي إذا ولد له ولد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له، وربما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان والصغار، كما كان يفعل مع أبي عمير وهو الذي كناه، كن الصغير يا أبا عمير. وهذه التكنية من أروع ما يكون في نفسية الصبي، وهي سنة الحقيقة نغفل عنها جميعا، مع أنها تنهض بهذا الصبي لتجعل نفسيته ومقامه في نفسه مقام الرجال، مقام الرجال. يكون ولد صغير فتقول يا أبا عبيد، يا أبا حذيفة، يا أبا عميز، يا كذا، مجرد الكنية هذه تجعل الولد يشعر في نفسه بأنه مع الكبار ليس مع الصغار. لا يمكن تجد ولد يجري وراء السيارات وهو أبو حذيفة، يا أبو حذيفة تعال أنت بتشعبط في عربيات ليه؟ أبو حذيفة ينفعش يشعبط في عربيات، أبو حذيفة ده يعني يصلح فقط أن يحمل كتابة ويجي يحضر دروس العلم، يصلح هذا أبو حذيفة وأبو أنس وأبو عبيدة وأبو بكر وغير ذلك من هذه الكنى التي لها أثر عميق. فضلا أن ينضاف إلى ذلك مراعاة والمشاركة في مشاعر هذا الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. ولهذا ومن رأفته ورحمته وتواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان صار الصغار هم نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مجلس النبي ابن عباس، في مجلس النبي أبو سعيد، في مجلس النبي عبد الله بن عمر، في مجلس النبي هؤلاء الصغار الذين صاروا رواة الإسلام، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هم ليسوا في ساحة العلم فقط أكثر الرواة، بل في ساحة الجهاد. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستصغرني فردني، قلت يا رسول الله إني أسرع فلانا، أنت قبلت فلانا ولم تقبلني، لماذا؟ أنا أسرعه، أنا أسرعه، أنا الآن أسرعه. فهؤلاء هم الصغار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب الأمة كلها. يا سبحان الله يا أخوان، يستوعب الصبيان أم يستوعب الزوجات اللي عنده زوجة؟ كم يحصل حتى يستوعب البطل الذي يستوعب امرأته، الموفق الذي يستوعب زوجته، كيف بالذي عنده هذا العدد من النسوة والنبي صلى الله عليه وسلم يرضيهن ويراعي خاطرهن صلى الله عليه وسلم مع وجود الغيرة الشريرة. ثم هو مع ذلك مع غير المسلمين يدعوهم إلى الله عز وجل ويتألف قلب هذا ويتحمل جهالة هذا، كل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى رباه تربية عظيمة وأهله لهذا الحمد العظيم، وهو دعوة الإنس والجن. لقد كان النبي قبله كما جاء في حديث جابر في الصحيحين يبعث إلى قومه خاصة، الواحد يبعث إلى قوم من الأنبياء يبعث، ولهذا ربما أرسل الله النبيين والرسولين في الوقت الواحد وأكثر من ذلك، فعززنا بثالث من الأنبياء إلى قومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى قومه خاصة، بل ولم يرسل إلى الناس كافة وفقط، وإنما أرسل إلى الإنس وإلى الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا، فسبحان من هيئه. وعلى قدر أهل وعلى قدر إيه أهل العظام تأتي العظائم، العزم تأتي العزائم، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والإنسان إذا ارتقى بهمته جعلها الله سبحانه وتعالى طبعا له وديدنا له. وهذا عبد الله بن جعفر لا ينسى أن النبي كان يحمله، لهذا يقول لعبد الله بن الزبير: أتذكر يوم أن كنت أنا وابن عباس وأنت يوم أن لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فحملني أنا وابن عباس وتركك، تذكر هذا؟ قال: أيوة نعم أذكر هذا. فهذه أشياء تذكر لأنها في باب الفضائل، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب متى يتحمل الصغير في كتاب العلم، متى يتحمل الصغير، هل هو يتحمل يعني يتحمل الرواية، يعني الصغير ما يبلغ إلا بعد البلوغ، لكن متى يتحمل، متى يتحمل يصح تحمله؟ فالجماهير على أنه يتحمل من 4 سنوات أو 5 سنوات. ثم ذكر في ذلك حديث محمود بن الربيع يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو معلق. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الدلو ويمج في وجه محمود مداعبة له صلى الله عليه وسلم، ويحفظ ذلك محمود وينقل ذلك بعد هذا، فيتحمل الغلام في هذه السن. وأما الأداء المقبول عنه فيلزم له البلوغ، يلزم له البلوغ، لأن تحمل غير البلوغ. ولهذا قد يتحمل الكافر، الكافر لا إشكال يتحمل الكافر، أما الأداء فإنه يلزم له الإسلام ويلزم له البلوغ، لأن الرواية تشبه الشهادة، وهذه تحتاج إلى أهلية خاصة. أما الكافر فقد يتحمل، لكن أداء ما يقبل إلا بعد الإسلام، لما جاء أيضا عند البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكعبة فكان يقرأ بالطور، فقرأ الطور حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي يطير. قالوا: هذا دليل على تحمل الكافر، أما أداء الكافر فإنما يكون بعد إيه؟ بعد إسلامه. قال: فسبق بي إليه فحملني بين يديه، قال: ثم جاء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه صلى الله عليه وسلم، يعني حملني بين يديه وأردف مين؟ حسن وحسين خلفه. بل سبحان الله يقول: فدخلنا المدينة 3 على دابة، النبي وبين يديه مين؟ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وخلفه إما حسن وإما إيه؟ وإما حسين. سبحان الله، نبي الله يدخل بين يديه صبي وخلفه إيه؟ صبي، وهذا دليل تواضعه صلى الله عليه وسلم، وليس أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يا سبحان الله. ولهذا يذكرون في ترجمة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنه كان مع أيضا صبية أهل بيته، كان متواضعا، وكان يقولون وكان يحمل الشيخ معه، كان عنده تسجيل صغير خاص به، فإذا جاء الصبيان يسجل لهم، يعني أذن اقرأ قرآن وسجل له، يسجل الشيخ يسجل له ثم يسمعه بعد إيه ذلك. وكان يحمل دائما معه الحلوى، معه الحلوى، فيتألف الصغار، يتألف الصغار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والصغير يا أخواني، شوف الصغير هذا الذي حمل النبي بين يديه صار في مسند الإمام أحمد حديث عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. هذا الصغير يوما ما ربما يكون هو العالم الذي ستمر أنت بحلقته فيقال: هذه حلقة فضيلة الشيخ العلامة فلان ابن فلان، هذا الذي كنت تحمله على كتفيك يوما ما. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه حتى ولو كانوا صغار. ومن أعظم ذلك أن النبي لربما قطع خطبته على المنبر ونزل فأخذ حسنا أو حسينا ثم صعد به. ألم يقل النبي يوما، والحديث عند البخاري، لما حمل حسنا على يديه ثم قال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، يوم كان يحمل الحسن على يديه، يحمل الحسن على يديه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول هذا ابن سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عذرتين المسلمين، وتمضي الأيام ويصلح الله في حدث جلل عظيم 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 جدا، تقاتل المسلمين تقاتل المسلمين هذه المقتلة العظيمة، ومع ذلك يفصل الله عز وجل بين المسلمين بالحسن الذي تنازل لمعاوية رضي الله عن الجميع ليتحقق نبوءته صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني شيخ من فهم قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الرحمن قال وأظنه حجازية أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير رضي الله عن الجميع وقد نحرت للقوم جزور أو بعير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا يزيد قال أنبانا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن حسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر.
والحديث ضعيف للجهالة الموجودة في محمد بن عبد الرحمن. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أنبانا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن حسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال وحدثنا باهز وعفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن حسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه قال بهز وعفان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ساراته وذفراه فسكن فقال من صاحب الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي رسول الله فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله عز وجل إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
سبحان الله. شوف ما زلنا نتكلم عن تعامل النبي مع الصبيان وهذا بقى تعدي يتعدى هذا الأمر حتى الصبيان يتعدى إلى ماذا؟ يتعدى إلى الحيوانات وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغة هذا الحيوان؟ فهمه بما أعطاه الله عز وجل من فهم خاص في هذا الموطن الخاص، وهذا دليل على أن الله سبحانه أكرم نبيه بكل ما اختص به نبيا من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل نبي آتاه الله عز وجل ميزة أعطى النبي من ذلك طرفا أو جعل ذلك في أمته، فجنس معجزات الأنبياء وجنس فضائل الأنبياء حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله كلم محمدا كما كلم موسى عليه السلام، الله أحيا في هذه الأمة من كان ميتا كما حصل لبعض التابعين لما مات حماره فدعا الله أو بعيره فدعا الله عز وجل فأحياه له حتى وصل به. الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة من يسير على الماء كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جعل لموسى عليه السلام البحر طريقا، فجعل في هذه الأمة أيضا في أمة محمد البحر طريقا، وهكذا. فكل ما ميز الله به الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للنبي وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما صوره شيطان أخذه وخنقه حتى سال لعابه، ثم قال: لولا أني تذكرت، لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد حتى يصبح الناس فيراه الناس. فأعطي النبي من كل هذا، ومن ذلك فهم لغة الحيوانات التي أعطاها الله عز وجل سليمان عليه السلام، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من جنسها، ففهم لغة الجمل هنا، وهذا فهم خاص. وهل يعني ذلك أن النبي كان يفهم لغة كل جمل وكل بقرة وكل كذا؟ الذي يظهر أن هذا فهم خاص في موضع خاص وليس عاما، ولو كان كذلك لذكره الله عنه كما ذكر عن سليمان عليه السلام لما قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى من على سليمان بهذا، فلو كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل طير في كل حيوان لذكر هذا عن رسول الله، ولكن الذي يظهر أن هذا موضع خاص وموطن خاص في هذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن جعفر: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأصر إلي حديثا لا أخبر به أحد، ولم يخبر أحدا به. ليه؟ لأنه فهم أن ذلك من الأسرار وليس من التشريع. أما ما يتعلق بالتشريع فهذا لا يكتم، لا يكتم، حتى ولو استدعى الأمر أن يكتم بعض الوقت لكنه لا يكتم مطلقا، كما حصل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال لا تخبرهم أو لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يكون آثما إذا كتم العلم. فما تعلق إخواني بالتشريع، ما تعلق بالدين، هذا لا يكتم، وليس فيه أسرار أصلا. النبي ما أتى بالأسرار، النبي ليس عنده أسرار في الدين يخص بها فلانا. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي أن علي رضي الله عنه قيل سأله رجل فقال: هل خصكم النبي بشيء؟ يعني يا أهل البيت أخصكم النبي بشيء؟ قال: لا لا، ما خصنا النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. فتح الصحيفة، هذه الصحيفة ما فيها شيء خاص، إنما فيها العقل يعني الدية وفكاك الأسير وغير ذلك، ما فيها شيء خاص. فعليهم يقول ما خصنا النبي بشيء، وهذا رد على مين؟ رد على الشيعة، قبحهم الله وأخزاهم الله وفضحهم الله وأراح الله عز وجل العبادة والبلاد من شرهم. فهؤلاء الذين يدعون أن الله أن النبي قد خص علي بشيء، وعلي كان هذا في الأئمة من بعده، فعندهم أسرار، أسرار عندهم إيه؟ أسرار. فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء من إيه؟ من هذا. وعليه أيضا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد عند البخاري، والذي قال فيه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس نشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الإيه؟ البلعوم. هذا ما يتعلق بالأحكام العملية من أحكام عبادات أو عقائد أو كذا، لا، وإنما هذه أمور عامة لا تتعلق بتشريع، ويكون نشرها ضررا، لهذا كتمها أبو هريرة رضي الله عنه، ما فيها فائدة ولا تتعلق به. وإلا فإن الصحابة أجل من أن يكتموا ضرة مما يتعلق به التشريع. ولهذا نفس أبو هريرة قال كما جاء عند البخاري أيضا، يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فما يكتم الصحابة ما تعلق بالتشريع. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة جدا، الصحابة لا يكتمون ما تعلق بالتشريع. إنما قد يؤجل بعض العلم، قد يخبر به بعض الناس في بعض المواضع، لكن الصحابة كتموا شيئا أبدا الحمد لله، ولا أصلا كتم شيء من الدين حتى بمجموع الصحابة، كل شيء يتعلق بالدين علمته الأمة بمجموعها. فلما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، فقد كمل الدين وتمت النعمة، ليس شيء بعد رسول الله يسمى دينا لم يكن على عهده، ما في حاجة اسمها دين أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل قط يكون شيء اسمه دين لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأكل الميتة هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل التشريع به، إنما تتحزب لم يكن هذا على عهد رسول الله، فلا يمكن تكون الحزبية دينا يوما ما أبدا، مستحيل لا يمكن، ما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يمكن تكون ولاية المرأة دينا أبدا، مستحيل لا يمكن تكون دين، والله لا يمكن تكون دين قط أبدا، ومن زعم ذلك فقد استدرك على الشريعة الإسلامية هذا الأمر. هذه قاعدة ينتبهوا لها يا إخوان، الدين ما كتم أبدا لا من النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم الذي استشهد أصحابه، اللهم بلغت اللهم فاشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يستشهد الصحابة ويرفع إصبعه إلى السماء وينكثها في الأرض، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، والصحابة رضوان الله عليهم أجل من أن يكتموا علما. فهذه قاعدة مهمة جدا، تم الدين تمت النعمة وكمل الدين، فلذا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دين أبدا، هو الدين ما كان عليه النبي بس فقط، غير هذا دين الناس ليس دين الإسلام، فرق بين دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وبين دين الناس، فالناس يخترعون وأهل الأهواء يضعون هذا دينهم، أما دين محمد بن عبد الله فهو حدثنا وأخبرنا هذا هو الدين المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، اتبعوا ولا تبتدعوا. فلهذا ما كتمه عبد الله بن جعفر من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يتعلق بتشريع ولا يتعلق بديانة، هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفصح ذلك، زي أنس رضي الله عنه لما أيضا حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصح بذلك، وزي حذيفة رضي الله عنه، أسماء المنافقين ما فيها دين أن يخبر الناس بفلان وفلان وفلان، ولهذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بذلك، قال سبحانه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن الإيه في لحن القول، ولو كان معرفة أسماء هؤلاء دينا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكل الصحابة، لكن ليس دينا أصلا، لهذا حفظ حذيفة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكان عمر رضي الله عنه ينظر إلى حذيفة، إن صلى على واحد صلى عليه عمر، وإذا ما صلى ترك عمر الصلاة عليه، وذات يوم قال ناشدتك الله يا حذيفة هل ذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحد. فهذا ليس من الدين، مما يجب يعني أقصد ليس من الدين، يعني مما يجب على حذيفة رضي الله عنه أن يبلغه، إنما هو من الدين بوحي أوحي إلى النبي بذلك، لكن أقصد ليس من الدين الذي يبلغ الأمة ويجب بيانه وبلغه ويتعلق بذلك تشريع، ما يتعلق بذلك تشريع ولا يتعلق بذلك إيه عمل. فيقول أردفنا رسول الله ذات يوم خلفه فأصر إليه حديثا لا أخبره بأحدا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصغار كما رب الكبار، ولهذا يردف الصحابة خلفه ولا يفوت النبي إرداف واحد من هؤلاء حتى يعلمه لينقل ذلك للأمة، ابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات وتصبح هذه الكلمات لنا جميعا إلى آخر الزمان. نتعلم هذه الكلمات وقد علمها النبي ابن عباس. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الفضل ابن عباس يرضفه النبي من المزدلفة إلى منى، فتأتيه المرأة الخثعمية فتسأله، والعباس ينظر والنبي صلى والفضل ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل، رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استطر به في حاجته، هدف أو حائش مخلص، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته استطر صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت الحاجة من غائط استطر حتى لا يرى وأبعد حتى لا يسمع له صوت، هذا هدي إن كانت حاجته غائطا. أما إن كانت حاجته بولا استطر النبي صلى الله عليه وسلم في عورته، ولكن لم يستتر، لا يستتر ببدنه، كما جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتينا صبطة قوم فبال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند عقبه، فلم يستتر النبي ببدنه وإنما سطر عورته، هذا في البول، لأن البول لا يسمع له صوت ولا يكون له رائحة ولا يلزم من ذلك كشف العورة كلها. أما الغائط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم. فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بهز وعفان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. هذا من دلائل إيه؟ نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما يكون لساحر، هذا ما يكون لساحر ولا لكاهن، إنما هذا لا يكون إلا لنبي. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صراته، صرات يعني الظهر، ظهره، فمسح صراته وذفراه أي مؤخر الرأس، الظهر ومؤخر ليه؟ الرأس. فسكن، فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله، فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، نعمة من الله، ملكك الله بعيرا كم كبره وحجمه وسخره لك ولم يسخر لك عقربا، عقربا قدره كده، عقرب قدره كده تفر منه، وسخر لك بعيرا، فالذي ملكك إياه هو الله سبحانه وتعالى بتسخيره، فجعل من الحيوانات ما تألف، وجعل من الحيوانات ما تنهش وتفترس، فالله سبحانه وجعل من الحيوانات ما يمكر، وجعل من الحيوانات ما يغدر، وهكذا، فالله سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه من كثرة العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال أنبانا حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
هذا إذا لمس الإنسان الخاتم، لكن هل الخاتم سنة؟ تختم الإنسان هل هو سنة؟ هذا محل نظر، ينظر هل تعبد النبي به أم لا. ورد عند البخاري بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم ونقش خاتم محمد رسول الله لما قيل يا رسول الله أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نقش خاتمه محمد رسول الله لخاتم كان يلبسه من قبل، أم أنه لبس الخاتم من أجل الختم؟ الذي يظهر أنه لبسه من قبل، لما جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وكان يلبس خاتما من ذهب، فألقى الخاتم من يده فألقى الصحابة خواتمهم، ثم بين تحريم ذلك. وأيضا حديث الرجل الذي لقيه فوجده يلبس خاتما من ذهب، وأيضا قوله التمسوا له خاتما من حديد، هذا كله يدل على وجود الخاتم عند النبي وعند الصحابة، لكن هل هو سنة أم لا؟ هذا يتوقف، هل النبي تعبد بهذا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه عادة، لبسه عادة صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن هذا مباح، أن هذا مباح، أن هذا مباح، نعم. وأما أنه سنة هذا يحتاج إلى يعني دليل فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد به، ولا أعلم، والله أعلم في ذلك دليلا، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسه فقط، ولبسه الصحابة أيضا رضوان الله عليهم، لكن هل على أنه سنة؟ الله أعلم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة ابن محمد بن الحارث قال: قال حجاج عتبة ابن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا إسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: سمعت عبيدة ابن أم كلاب يحدث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال يحيى ابن إسحاق قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: أحدهما ذي الجناحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس حمد الله فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا نصر بن باب قال عن حجاج عن قدادة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء وهو يأكل من هذه وبعض ويعض من هذه، وقال: إن أطيب الشاة لحم الظهر. قال حدثنا وهب بن مجرير قال حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة.
كأنما النبي يرسلهم لقضاء حاجة، ليس لقتال ولا لقتل، يعني إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله، وكأن يعني أمر عادي، لأن النفوس تتوق لذلك، النفوس أصلا تتوق لذلك. وهل من قاتل إلا لهذا؟ إلا إحدى الحسنيين، فكل من قاتل إنما يقاتل ويعلم أنه قد يقتل في أي لحظة من اللحظات. لهذا من العادي جدا أن يقول النبي: إن قتل فلان ففلان، إن قتل فلان ففلان، هذا أمر عادي جدا. والله سبحانه وتعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نعم.
قال: فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي، ادعوا لي ابني أخي. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرات. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله في صفقة يمينه، قالها 3، يعني اللهم بارك عبد الله في صفقة يمينه، أي أن يكون مباركا فيما يتاجر فيه. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له. قال ابن الأثير في النهاية: قال أبو موسى: هكذا وجدته بالحاء المهملة تفرح. قد أضرب الطبراني عن هذه الكلمة فتركها من الحديث، فإن كان بالحاء فهو من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين إذا أثقله، وإن كانت بالجيم فهو من المفرج الذي لا عشيرة له، وجعلت تفرج له من المفرج الذي لا عشيرة له، فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتخافين العيلة وأنا وليهم؟ والعيلة هي الفاقة والفقر يعني والحاجة، إن خفتم عيلة. أتخافين العيلة عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ وهذا أيضا بيان فضل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا إلا للصالحين، ليس النبي ولي أبي لهب، وإن كان أبو لهب عم النبي، ولا ولي أبي طالب، وإن كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على فضل أولاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، سبحان الله. يعني جعفر قضى حياته فين يا أخوان؟ في الحبشة، وعاد رضي الله عنه في العام السابع، عاد جعفر العام السابع، ومؤتة في آخر الثامن أو أول التاسع قتل رضي الله عنه. يعني ما بقي في المدينة إلا قليل جدا، وقضى حياته كلها مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى في الدعوة والجهاد. هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذا دين الله عز وجل، إنما ضحى الصحابة من أجله بما ضحوا بالنفوسهم وأموالهم، ولم يراعوا في ذلك بقى أولادهم بعدهم، فالله عز وجل يتولاهم. وهذا أكبر دليل، نسأل أن يغفر لنا ضعفنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، ولهذا دين الله والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الأمر هينا ولا سهلا، كل يوم في كل معركة في كل غزاة يسقط من الصحابة من يسقط، هذا يقتل وهذا يموت وهذا شهيد وهذا كذا وكذا، فهذا دين الله عز وجل، دين يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى رجال في كل مرحلة من المراحل، يحتاج إلى رجال. الإنسان يستحي من نفسه حين يعرض حياته على حياة هؤلاء الصحب الكرام، أكل وشرب ونوم ومتعة دنيا، هكذا الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عادي جدا، يقتل يأخذ الراية فلان فيقتل وفلان فيقتل وفلان فيقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية؟ عادي. فهذا دينه سبحانه وتعالى يحتاج إلى مثل هذا الجهاد. فالدين جهاد، إما بالسيف والسنان، وإما بالحجة والبيان، وإما بهما، بالسيف والسنان والحجة والبيان. ولهذا قاتل الصحابة رضوان الله عليهم من أجل الدين، وعلم الصحابة الأمة الدين. عبد الله بن عمر يقاتل ويعلم، عبد الله بن عباس يقاتل ويعلم، معاذ بن جبل يقاتل ويعلم، هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، الصديق، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، كل هؤلاء يقاتلون ويعلمون الأمة، بل ويعلمون في ساحات الوغى، لا يبخلون عن الأمة، لما يعلمون في ساحات الوغى رضي الله عنهم أجمعين. وانظروا إلى معارك المسلمين، هذه القادسية وتلك اليرموك، هذا فتح مصر، وهذا فتح إفريقية، وهذا فتح كل الجزيرة، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم الإسلام الجزيرة كلها، وقال لا يبقى في الجزيرة دينان، جهاد يا أخواني وسرايا وبعوث، احسب السرايا والبعوث والغزوات وأصفار النبي صلى الله عليه وسلم على حياة النبي وأيامه ولياليه في الإسلام، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته ومعه الصحابة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وواصل الصحابة جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل الراية من بعده أبو بكر رضي الله عنه، فقاتل المرتدين قتالا عظيما، قتالا عظيما. ومر معنا في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الوهاب كيف كان أبو بكر رضي الله عنه يقاتل هؤلاء المرتدين ويعلم قواد المسلمين كيف يقاتلون، ويربط على قلوبهم يربط على قلوبهم بتعليمه لهم للإخلاص وإرشادهم لهم بالإخلاص، ولتكون كلمة الله هي العليا. ومن بعد الصديق واصل عمر رضي الله عنه، ومن بعد عمر كان عثمان، وهكذا حياة كلها جهاد، حياة يا إخواني كلها جهاد، كلها جهاد. وأنت في هذا العصر أيضا وفي كل عصر تحتاج إلى جهاد، وأعظم الجهاد اليوم يا إخوان إن كنا صادقين، أعظم الجهاد اليوم العلم، الجهاد بالعلم، فالله بيّن أن الجهاد بالقرآن وتعلم العلم ونشر ذلك في الناس هذا جهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. بإيه يا أخوان؟ بإيه؟ بالقرآن، جاهد بالقرآن، جاهد بالعلم. أمتنا الآن أمة في بلد صغيرة، في بلد قطر من أقطار المسلمين، 90 مليون يا أخوان، 90 مليونا، مليونا، ده بدوي بيدعوه، وده حسين بيدعوه، وده مرابي، وده زاني، وده أكل أموال الناس، أكل أموال اليتامى، وده صوفي، وده شيعي، وده تبليغي، وده إخواني، وده حزبي، وهذا قاتل، وهذا طارق، وهذا كذا. الأمة يا أخوان تحتاج، ومع ندرة العلماء وندرة طلبة العلم يتعين عليك هذا يا أخي، تعين عليك هذا عبد الحميد، تركب موتوسيكلك وتيجي تتعلم، عسى الله ينفع بك، ولو نفع الله بالإنسان ولده. فالأمة في حاجة ماسة، ليس فيها جعفر ولا زيد ولا أسامة ولا خالد ولا أبو بكر ولا عمر، وصارت ملايين ومليانة، من لهذه الأمة يعلمها ويبين لها ويرفع الجهالة عنها برحمة ورفق، حتى لا تؤتى السنة من قبلك ولا يؤتى الدين من قبلك. فمن آنس من نفسه رشدا وعلما وإقبالا فلا ينبغي أن يضيع نفسه، ولو ضاع الدنيا يا أخوان، ولو ضاع الدنيا، ولو قل دخله، ولو أكل الملح والخبز في سبيل أن يتعلم ويحفظ ويبلغ ويتبصر دين الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله أن الإنسان في هذا العصر يحفظ سنة فيبلغها الناس ويسير على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم يا إخواني، لا تستقلوا هذا، والله لن أرجو أن يرفع الله قدر الإنسان ليكون مع الصحابة في الآخر إن شاء الله في زمن غربة مع كثرة هذه الملايين فضلا عن المليارات، خصوصا الآن وسائل الإعلام تنقل، هل الإنسان قد يتكلم الكلمة الآن؟ الإنسان يتكلم الكلمة الآن وقد يسمع من في أمريكا، سبحان الله، من في أمريكا قد يسمعها الآن، من في الصين قد يسمعها الآن، يعني قد يبلغ الله كلمتك، قد يبلغ الله سبحانه وتعالى السنة، وهذا من فضل الله أيضا، لما قل الضعف أنتج الله هذه الوسائل حتى يصل صوتك إلى أمريكا وأنت تتكلم هنا، ويصل صوتك إلى الصين وأنت تتكلم هنا، لأنه ما عندنا الهمة التي نحمل الإسلام إلى الصين، الإسلام الذي وصل إلى الصين والهند صار حتى الآن لا تجده في بيت رجل مسلم على ما كان على عهد النبي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أنت أوجد مثل هذه الأشياء التي يقلل بها يكثر بها القليل ويقوي الله سبحانه وتعالى بها الضعيف. لهذا أعظم الجهاد الآن، أعظم الجهاد إنك تجلس على البخاري ولا مسلم ولا في حلقة علم لا ترجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا علوا ولا رفعة، إنما ترجو أن تبلغ الناس في كل صباح حدثنا وأخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم أعظم الجهاد. إياك أن يأتيك الشيطان يقول هذا عمل قليل، هذا والله أعظم الجهاد، والله هذا أعظم يا أخواني من طلاق السيوف، والله أعظم من طلاق السيوف. إن طلاق السيوف هذه قد يحسنها الشجعان الأبطال أصحاب القلوب، قد يحسنها كثير من الناس، أما تبليغ السنن فمن يحسنها إلا ورثة الأنبياء. صدق ابن القيم حين قال وأما الجهاد، أما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. أتباع الرسل، وكم أتباع الرسل في الأمة الآن، كم هم أتباع الرسل في الأمة على صدق وحق، بعيدين عن حزبية أو عصبية أو ضيق فهم، كم هم الآن الذين يفهمون الدين فهما صحيحا ثم بعد ذلك يحملون هم في التبليغ والبيان. فالأمة في حاجة ماسة جدا 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 إلى من يعلم السنة للأمة، من يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد يا أخي، إن أردت الجهاد هذا هو الجهاد. لكن تجاهد بالبدع والخرافات، تجاهد بالبدع والخرافات والضلالات والحزبيات، وتجعل جهادك في هذا كله، لا تعلم الأمة سنة. سبحان الله، قنوات متعددة لا تعلم الأمة سنة، ولا تأخذ بأيدي الناس إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا كلمات قد تتلاشى في بحر بدع وضلالات، لكن سنة خالصة يتعلمها الناس. قل من يعلم الناس السنة، قل من يعلم الناس السنة. إذا كان الأئمة من قبل اشتكوا هذه الغربة حتى من الصحابة يا أخواني بعد رسول الله، لا شك أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعور بالغربة عظيما حتى بعد النبي. يقول أنس رضي الله عنه وقد قالت له فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، والحديث عند البخاري، قالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، ليست هي القلوب التي نعرف. فاشتكى أنس الغربة كما عند البخاري، واشتكاها أبو الدرداء رضي الله عنه كما عند البخاري، واشتكاها الحسن البصري من كبار التابعين، واشتكاها الأوزاعي من أجل التابعين، واشتكتها الأمة. الأئمة يشتكون الغربة، فكيف بهذا الزمان؟ لا الأوزاعي ولا سفيان ولا أحمد ولا مالك ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا حتى ابن باز رضي الله عن الجميع ورحمهم الله رحمة واسعة. فهذه السنة إخواني تحتاج، واصل يا أخي، وقد حباك الله بذكاء وحفظ، واصل تعلم، علم الأمة في كل موطن. إن أردفت أحدا علمه سنة، إن صاحبت أحدا علمه سنة، إن درست في فصل علم طلابك السنة، إن سافرت مع أحد علمه السنة، دله على الخير. الأمة في حاجة ماسة إلى هذا، في صغار وكبار، في رجال ونساء، الأمة في حاجة ماسة إلى هذا. ما عندنا مؤتة يقاتل الإنسان فيها حتى يقتل، ولا عندنا القادسية ولا عندنا اليرموك، عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. تعلم هذا وبلغ الأمة وأنت على خير عظيم جدا، خير عظيم من يقوم بهذا الحق إن قام به مخلصا لله طالبا أجر ذلك من عند الله. فهنيئا له، هنيئا يا أخواني من يحمل هذا المصباح، مصباح السنة في زمن الغربة ليبلغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا له، هنيئا له. وإن قل قدره، لكن القدر قد يعظم بحسب الحاجة وبحسب الغربة، ليس باللازم أن تكون كأحمد أو كالبخاري. هؤلاء ما يتكررون، ما تكرروا، ما عرفنا في الأمة بعد البخاري من كالبخاري، ولا عرفنا في الأمة بعد أحمد من كأحمد، ولكن يقوم الناس بقدر ما عندهم وينفعل الله سبحانه وتعالى به. ولولا رجال صدقوا ما بلغوا به من دين الله ما كنت لا أنا ولا أنت بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لولا هذا لم نكن، لولا ما صهر به البخاري يقوم في الليل 20 مرة ليكتب ويدون ليخلف لنا كتابا عظيما تقرأه الأمة في سائر عصورها. لما صهر رضي الله عنه، هل ضاع صهره؟ والله ما ضاع صهره، ما ضاع صهره، بل طالت حياته جدا. حياة البخاري يا أخواني إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، هذه حياة البخاري، حياة البخاري. هنيئا له لما وفقه الله لهذا، هنيئا له. كم تاجر من أناس، وكم حكم من أناس، لم تعلم الأمة عن كثير من الحكام ولا الأمراء ولا التجار ولا أصحاب الملايين، لكن عرفت الأمة رضي الله، عرفت الأمة هؤلاء الأئمة الأعلام، عرفت الأمة ورقة الحميدي يوم أن كتبها في السنة، عرفتها الأمة، عرفت الأمة 40 النووية، عرفت الأمة 40 في الأحكام لابن عبد القوي، عرفت الأمة صحيح البخاري، عرفت الأمة مفتاح دار السعادة لابن القيم، عرفت الأمة هذا كله. هؤلاء طالت أعمارهم وستطول أعمارهم إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، لأن هذا الميراث هو الذي خلفه هؤلاء الأئمة الأعلام في الأمة لتتلقى الأمة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا لا تدري لعل الله ينفع بك في أزمان عديدة، لعل الله ينفع بك وما تدري بما تطول حياتك، ولدك قد لا يذكرك لكن يبقى علمك، يبقى تأثيرك. يقال يوما ما كان في هذه البلدة رجل سنة، يقال في يوم ما درس في هذا المسجد كتاب سنة، والله إنها لتشهد لك عند الله سبحانه يوم القيامة. والله يا أخواني هذه الكلمات لترفع إلى السماء، والله لتشهد الملائكة لك بحبهم لك بإذن الله تبارك وتعالى. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أقوام على هذا الشأن، وأقوام بالمفهوم تبكيهم السماوات والأرض، وهم العلماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فالله الله يا أخواني، الله الله في هذا الجهاد، لا تتوانوا في هذا، لا يقصر الإنسان إذا قدر على التعلم والرحلة والحفظ والمدارسة وتبليغ السنن إلى الناس. حتى ولو كنت مدرسا مهندسا طبيبا، فكن المهندس العالم، وكن الطبيب العالم، وكن المدرس العالم، ما تترك شيئا أبدا ولا سبيل إلا وتبلغ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدل الناس على الخير. دحك من الخرافات يا رجل، دحك من الضلالات والبدع، دحك يا رجل من الأمور التي يحدثها البشر، دحك من هذا، هذه كلها محدثات، كل محدثة بدعة، دحك من هذا يا رجل. أنت ما تخاف على أمة النبي سبحانه وتلست بأشفق على أمة النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. دحك من اختراعات من حزبيات وسناديب وعصبيات وجمعيات وجماعات، دحك من هذا يا رجل، دحك من هذا. إنما عليك بالسنة الغض الطري، عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق. فإن وجدتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، كما قال ابن مسعود، إن وجدتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. ما علينا بأمر يحدثه الناس، فإن الناس لا يزالون على هذا الإحداث، وإن الإحداث لا يعظم ويعظم ويعظم ويعظم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال حدثنا حداد قال ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب ابن شيبة أخبره عن عتبة ابن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أنبان بن جريج قال حدثنا عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وثراته فسكن، فقال من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال أنا، فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان يتختم في يمينه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا المسعودي قال حدثنا شيخ قدم علينا من الحجاز قال شهدت عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بالمزدلفة، فكان ابن الزبير يحز اللحم لعبد الله بن جعفر، فقال عبد الله بن جعفر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن القاسم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. قال أبو عبد الرحمن وحدثنا هارون بن معروف مثله.
سبقا بينا أن هذا التخيير يمنع إذا خرج مخرج الازدراء لنبي من الأنبياء، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، النبي أفضل الأنبياء، لكن لا تفضلون على يونس بن متى. وخلاف هذه الأحاديث فإما أن النبي قالها قبل علمي بالتفضيل، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع من التفضيل ألا وهو ما يفضي إلى ازدراء وانتقاص النبي المفضل عليه، وإما أن هذا خرج مخرج التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالعقيدة معلومة، والله ذكر ذلك في كتابه، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأنبياء يتفاضلون، فأفضلهم أولو العزم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، هؤلاء هم أفضل الأنبياء، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
قصب اللي هو الدر المجوف، يكون من الذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثني مسعر عن شيخ من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فجعل القوم يلقونه اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن خالد ابن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لو رأيتني وقثمة وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي. قال فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه. وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثة، وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت الله أعلم بالخير ورسوله بالخير. قال: أجل. قال: حدثنا روح قال ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه زود ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها: إذا دخل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال هذا. قال حماد: ظننت أنه قال فلم يصل إليها.
وهذا الحديث حديث حسن، ولعل يعني هذا قبل ولاية الحجاج، وما يظهر من فجوره على هذا كان قبل هذا، والله أعلم. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من مسند عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه، ونقف عند مسند العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه.